محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تحدثنا في حلقة سابقة عن أحكام الرضاع وعن المحرمات من الرضاع، ونزيد ذلك الأمر إيضاحا، فنقول مستعينين بالله عز وجل: إن الرضاع نعمة عظمى وهدية فائقة كبرى من الله جلت قدرته إلى خلقه، حيث جعل رب العزة سبحانه وتعالى اللبن ينبت ويدر من لبن الأم بعد ولادة الولد. فالله الذي جعل اللبن يتغذى به الولد وهو في بطن أمه هو الذي حول ذلك اللبن من بطن أمه إلى ثديها حتى يتغذى عليه الولد. ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. فهو سبحانه وتعالى لم يأمر حين الرضع، حين أن لا يستطيع الأم أن ترضع، أن يختار لبن شاة أو لبن حيوان ليرضعه، إنما أمر فسترضع له أخرى. وأذن رب العزة أن يسترضع الأبناء، وكانت هذه سنة في العرب قديمة يفعلونها رغبة في نجابة الولد. لذلك جاءت الأبحاث العلمية الحديثة لتبين أن لبن الأم ولبن المرأة لا يستغنى عنه بأي ألبان صناعية، والله جل قدرته جعل المحرمية تنتشر من اللبن كما تنتشر من النطفة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ومعلوم أن الولادة لها طرفين، رجل وامرأة، الرجل هو الأب والمرأة هي الأم، فينتشر محرمية النسب من جانب الأب ومن جانب الأم، فكذلك محرمية الرضاع. وكثيرا ما نجد أن المرأة تريد أن تسافر إلى حج أو غيره، وقد جاء الشرع بنهي المرأة عن السفر بغير محرم، فغياب أمر الرضاع من الأمة جعل ضيق دائرة المحارم التي وسعها الشرع. لذلك ينبغي أن نستخدم ونستفيد من هذه المنحة من المحرمية في الرضاع، لأنها تكون سبب محرمية في السفر وغيرها. ولقد كان التحريم من الرضاع عند السلف الأول سببا عظيما في انتشار العلم، فإن من أوسع النساء رضاعا كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق، فكل من أرضعته أسماء كانت عائشة خالة له، يعني يجوز أن يدخل عليها وينقل العلم. ولذلك انتقل الكثير من العلم من عائشة رضي الله تعالى عنها عن طريق أبناء أختها أسماء من الرضاع، لأنهم كانت بالنسبة لهم خالة من الرضاع. ولذلك أذكر حديثي عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي أخرجهما البخاري ومسلم. الحديث الأول في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رجل في بيته أو رجل يستأذن في بيتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أراه فلان عم حفصة من الرضاع. فقالت عائشة: أولو كان فلان حي أكان يدخل علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. هذا الحديث يبين أن الرجل الذي استأذن على حصة كان أخا لعمر بن الخطاب من الرضاع، يعني رضع هو وعمر من لبن واحد، إما لبن امرأة واحدة أو لبن صاحبه واحد، لبن لرجل واحد. وصار هذا الرجل عما لحصة يستأذن عليها فيدخل عليها، ومعلوم أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصادر العلم فيدخلون لينقلوا هذا العلم. عائشة تمنت أن لو كان عمها من الرضاع حي، يعني أخا لأبي الرضاع، أخا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من الرضاع وقد مات، فتمنت فقالت أولو كان فلان حي أكان يدخل علي؟ قال نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وأما الحديث الثاني فهو حديث النبي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس فلم آذن له، فقال تحتجبين مني وأنا عمك من الرضاع، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت عائشة فقلت إنما أرضعتني المرأة، يعني امرأة أخيك، امرأة أبو القعيس، ولم يرضعني الرجل، والله لا آذن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألته قال أذني له، إنه عمك من الرضاع تربت يمينك. فدل هذا على أن أخ الأب من الرضاع يكون عما من الرضاع، وكذلك أخت الأب من الرضاع تصبح عمة من الرضاع، وهكذا تنتشر المحرمية من جانب الولد، من جانب الأب ومن جانب الأم، فمن جانب الأم العمة والخالة، ومن جانب الأب العم، من جانب الأم الخالة والخال، ومن جانب الأب العمة والعم، وينتشر أيضا من الأخوة، فأبناء الإخوة من الرضاع وأبناء الأخوات من الرضاع. وأحب أن أذكر بمسائل هامة تتعلق بالرضاع. أولا، ليس للزمان تأثير ما دام الرضاع في الحولين، يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا يوم ولادته ثم بعد أن ولدت هي الأخرى طفل آخر ومر عام ونصف أو قريب من ذلك ثم أرضعت نفس الطفل لبن أكملت به الخمس بين الرضاع الأول والثاني سنة ونصف ما دام في الحولين، فهذا الرضاع محرم. ولو أن طفلا رضع من امرأة وهو مع أول أطفالها، وبنت رضعت منها مع آخر أطفالها، بينهما 10 سنين أو 20 سنة في الرضاع، لا يؤثر ذلك على المحرمية، تبقى أخته من الرضاع، فلا يقال إن أخته من الرضاع أي التي رضعت معه في نفس الزمان. وكذلك إذا رضع أطفال متعددين من زوجات لرجل واحد سواء في زمان متفق أو في زمان مختلف يصير إخوة من الرضاع لأب. هذا التحريم ينبئنا على أهمية ذلك الرضاع وتوسيع دائرة المحرمية، مقصد من المقاصد الشرعية في ذلك. ولذلك أقول إذا ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج، إذا ثبت أصل الرضاع نمنع الزواج ولو لم نتيقن عد الخمس رضعات، لأنه كما قلنا في المرة السابقة إن الرضعة هي أن يلتخم الطفل الثدي بنفسه ثم يتركه، يرتقم الثدي ثم يتركه بنفسه من غير نزع ولا إزعاج، فقد تتحقق عدة رضعات في المجلس الواحد. هذا يجعلنا نمنع الزواج إذا ثبت أصل الرضاع، لأن قد تخطئ المرأة في عد الرضعات. أما إذا عرضت علينا المسألة وكان الزواج قد تم وترتبت عليه آثار من الدخول والولد وغير ذلك، فلا نحكم بالتفريق إلا بيقين الخمس، إلا أن نتيقن أن الطفل رضع خمس رضعات. وينبغي أن نعلم أن الرضاع نعمة، فلا ننظر إليه أنه نقمة. فالكثير من الناس يقول لا نرضع لأننا قد نزوج. النساء المباحات من الزوجات كثيرات، وأما المحارم فهن قليلات. وتوسيع دائرة المحارم مقصد شرعي ومقصد اجتماعي، وكان هذا التحديد، هذه التوسعة، أبواب فضل عظيم في سلفنا الأول. ولذلك كانت العناية بالرضاع أمر هام. الرسول عليه الصلاة والسلام رضع في بني سعد، ورضع من أم أيمن، وكان له إخوة من الرضاع، فالحمزة كان أخا له من الرضاع، وأبو سلمة كان أخا له من الرضاع. فهذه الرضعات تسبب فضل عظيم وترابط أسري جميل. لذلك ينبغي علينا أن نعتني بأمر الرضاع وأن نهتم به وأن نرضع أبناءنا، ولكن ينبغي أن ننظر إلى الحولين، والمقصود بالحولين سنتين هجريتين، 24 شهر قمري، ذلك هو الذي يتم فيه الرضاع. وإذا تم الرضاع خارج الحولين فهذه مسألة أخرى، الراجح فيها أنها من الرخص، لا تقع بها المحرمية إلا إذا وجد السبب لذلك. ولذلك لما عرض على عمر بن الخطاب رجل كان يمتص ثدي زوجته لأنه أصابها تزلل، فارتفعت درجة حرارة جسمها يمتص ويمجه، فامتصه وابتلع شيئا منه. فلما سأل بعض الصحابة قالوا بانت منك، فذهب إلى عمر فقال له عمر: أترى هذا رضيعا؟ يعني كأن هذه الرضاعة، رضاعة الكبير، إنما تقع رخصة إذا وجدت أسبابها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.